إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، أحمد الله عز وجل أن وفقني لأن ألتقي بإخوة لنا في بيت من بيوت الله، في مسجد من مساجد أهل السنة والجماعة في هذه المحافظة، محافظة الحديدة. فهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى التزاور في الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث القدسي يقول: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا. فالشاهد من الحديث القدسي قوله، قول الله عز وجل: والمتزاورين فيا. وأهل السنة أيها المسلمون عباد الله هم قلة، هم قلة، كما جاء عن الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه قال: إذا بلغت عن الرجل بالمشرق من أهل السنة والآخر بالمغرب فابعث إليهما السلام، فما أقل أهل السنة. فنسأل الله عز وجل كما جمعنا وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المسلمون عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، كما جاء ذلك عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن منازل أهله أعلى منازل الجنان، وأهله كما أن لهم الرفعة في الدنيا فكذلك هم الأعلون في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيها المسلمون عباد الله، قد ورد في النصوص المتكاثرة التي تحث على الجهاد في سبيل الله، والمقصود بالجهاد أي الجهاد الشرعي الذي يكون فيه إعلاء لكلمة الله عز وجل، وفيه إرهاب لأعداء الله سبحانه وتعالى، وأيضا المقصود بذلك أن يعبد الله عز وجل وأن لا يشرك به شيء في أرضه. فهذا هو المقصود من الجهاد. ولذلك يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كتب عليكم القتال كما كتب على الذي كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالجهاد في سبيل الله منزلته عظيمة ومزيته رفيعة، ولذلك حتى الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه الكريم كما قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وهكذا بين الله سبحانه وتعالى أنه لا يستوي الذي يجاهد والقاعد، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله حسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. الآيات في هذا الباب كثيرة كلها تحث على الجهاد في سبيل الله. ومن الأحاديث ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. الشاهد هو قوله عليه الصلاة والسلام: الجهاد في سبيل الله، فيعد الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء صحيحا أيضا من حديث ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: رباط ليلة أو رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ولموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الحديث الشاهد أن الرباط في سبيل الله رباط يوم واحد خير من الدنيا وما فيها. فانظر أيها المسلم الكريم إلى هذه الدنيا وما جمعته فيها من أنواع الملذات و الأموال والكنوز والمجوهرات وما فيها وما عليها إلى آخره. فرباط يوم كونك ترابط في سبيل الله هذا العمل قربة عظيمة يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير من الدنيا وما فيها. وجاء أيضا برفض حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. خير من صيام شهر وقيامه، أي في أباب التنفل. فكونك ترابط في سبيل الله يوم وليلة فتنام على هذا الأجر، هذا أفضل من كونك تصوم شهرا كاملا تطوعا وتقوم ليالي هذا الشهر. نعم أيها المسلم الكريم،
وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن مات في هذا الحديث قال وإن مات فيه أي في هذا المكان الذي يرابط فيه في سبيل الله ويتقي الأجر من الله سبحانه وتعالى قال أجري عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. والمقصود بالفتان أي عداء أي ماذا سؤال الملكين يؤمن الإنسان من سؤال الملكين إذا مات وهو مرابط في سبيل الله. أيضا أيها المسلمون عباد الله من فضائل الجهاد في سبيل الله ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام ما من مكلوم يكلم في سبيل الله أي المكلوم أي المجروح الذي يجرح في ساحة القتال قال عليه الصلاة والسلام ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي اللون لون دم والريح ريح مسك. فتأمل أيها المسلم الكريم هذا الجرح الذي يحصل للمقاتل في سبيل الله والذي به بإذن الله عز وجل يحفظ الدين وتحفظ الأنفس والأعراض. هذا الذي جرح في سبيل الله يأتي يوم القيامة ولونه لون دم ولكن ريحه ريح مسك. فهذا يدل على فضيلة الجهاد في سبيل الله. أيضا من فضائل الجهاد في سبيل الله ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وكل هذا يدل على فضيلة الجهاد في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة 100 درجة بين أعدها الله عز وجل للمجاهدين من أسباب من أبواب الجنة باب المجاهدين. فماذا بارك الله فيك؟ فهذا يدل على فضيلة وعلى مزية الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا من فضائل الجهاد في سبيل الله أنه سبب من أسباب دخول الجنة. كيف لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف وإن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. أيضا مما يدل على فضيلة الجهاد في سبيل الله والرباط في سبيل الله ما جاء عند الترمذي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عليه الصلاة والسلام عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تخرج في سبيل الله. وهذا هو شاهدنا عين باتت تخرج في سبيل الله. فكونك ترابط في المترس أو في الموضع الذي ماذا وضعت فيه وأنت تتأهب لمواجهة العدو وأنت تحرس بيضة المسلمين من أن تهدك أعراضهم وهكذا أيضا أن يتباع الأعراض ودماء المسلمين. قال أنت في هذه ما بارك الله فيك عينان لا تمسهما النار عين باتت تحرس في سبيل الله. فهذه فضيلة عظيمة جدا من فضائل الجهاد في سبيل الله. وهكذا أيضا من لم يستطع أن يجاهد بنفسه فليجاهد بماله. والله عز وجل قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس كما سمعتم في الآيات الماضية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله فقد أوبى في أهله بخير فقد غزا. فكونك تجهز عتاد المقاتل الذي يقاتل أعداء الله عز وجل من سلاح ودثار ونحو ذلك فأنت تنال أيضا أجر هذا المجاهد في سبيل الله. من جهز غازيا فقد غزا. وكونه يذهب ويغزو أعداء الله وأنت ماذا بارك الله فيك لم يحصل لك مثل هذا مثل هذه الفضيلة العظيمة. فكونك تقوم على أهل بيته بخير وتقوم بشؤونهم وتخلفهم عنه بخير فقد غزوت كما في نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من فضائل الجهاد في سبيل الله قوله عليه الصلاة والسلام ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله لماذا لم تمسه النار لم تمسه النار. وفضائل الجهاد في سبيل الله أيها المسلمون عباد الله كثيرة وكثيرة جدا. نعم حفظكم الله. ومن أراد الاستطراد في ذلك فليرجع إلى سنة النبي عليه الصلاة وأتم التسليم كتاب السنة ففيهما الآيات والأحاديث التي توضح هذه الفضيلة العظيمة لهذه الشعيرة التي هي من أعظم شعائر الإسلام بل هو ذروة سنام الإسلام ذروة سنام الإسلام كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهنيئا لمن وفقه الله عز وجل وذهب يقاتل في سبيل الله بشرط أن يكون الجهاد أن يكون هذا الجهاد جهادا شرعيا جهادا شرعيا. نعم أيها المسلمون عباد الله. وعليه فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى يذكرون أن للجهاد أربع مراتب المرتبة الأولى جهاد النفس والمرتبة الثانية جهاد الشيطان والمرتبة الثالثة جهاد الكفار والمرتبة الرابعة جهاد أصحاب النفاق وأهل البدع والضلالات وأصحاب المعاصي والمنكرات. فهذه أربع مراتب يذكرها أهل العلم في الكلام حول الجهاد وما يتعلق به. فالمرتبة الأولى جهاد النفس وهو يعد أعظم أنواع الجهاد وهو الأصل والأساس وما سواه يعد فروعا عنه. وذلك أن من جاهد نفسه في الله عز وجل بأن يلزمها ما أمر الله عز وجل به وأن تنتهي عما نهاها الله سبحانه وتعالى عنه فهنا يسهل عليه أن يقاتل أعداء الله عز وجل. فإذا ما استطاع الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يثبت شهوته فكيف يستطيع أن يجاهد العدو الخارجي ويكون جهاد النفس بأن يلزم هذه النفس بتعلم العلم النافع والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه وأن ينهاها عن الشهوات المحرمة. لذلك يتحقق للإنسان جهاد النفس بأن يلزمها أن يتعلم العلم الشرعي. فالعلم الشرعي عباد الله هو الأصل والأساس لسائر العبادات لأن الإنسان إذا تعلم وتفقه في الدين تميز الخير من الشر والتوحيد من الشرك والسنة من البدعة والطاعة من المعصية. فكونك تتفقه في الدين معنى ذلك أن تجعل حيلولة بينك وبين ما حرم الله عز وجل. وكذلك أيضا مع العلم الشرعي العمل بهذا العلم فالعلم يعتبر كالشجرة والعمل به يعتبر كالثمرة. حتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فكونك تتعلم كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيلزمك أن تعمل بهذا العلم. تعلمت أن هذه المسألة من مسائل الشرك، إذن يجب عليك أن تبتعد عن هذا الشرك في هذا الأمر. تعلمت أن هذا الأمر سنة، طيب بارك الله فيك، فينبغي عليك أن تتحلى بهذه السنة. تعلمت أن هذا الأمر محرم وأنه لا يجوز لك أن تقترفه، فينبغي عليك ويجب عليك أن تبتعد عن هذا الشيء المحرم. وقف على ذلك، فالعلم بالعمل من جهاد النفس أيها المسلم الكريم. أيضا الدعوة إلى هذا العلم، فأنت تعلمت وعلمت، ادعو إلى الله عز وجل كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبي ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فماذا؟ فكونك تعلمت العلم الشرعي فينبغي عليك أيضا أن تعلم الناس ما تعلمته من كتاب الله ومن سنة المصطفى عليه الصلاة وأتم التسليم. فهذا فيه إعانة على الخير، إعانة أنك تعين غيرك على هذا الخير. فإذا رأيت شخصا يقوم بفعل منكر فينبغي عليك أن تنصح له، أن تنصح له وأن تبين له أن هذا منكر وأن هذا لا يجوز شرعا، وتأتي بالدليل من كتاب ومن السنة تؤيد هذا القول منه. فهذه دعوة إلى الله عز وجل. والدعوة أيها المسلمون عباد الله تحتاج إلى إخلاص وتحتاج إلى علم، كما قال الله عز أو كما بين الله سبحانه وتعالى. نعم بارك الله فيه، أن الواجب على المسلم أن يخلص الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية أدعو إلى الله على بصيرة. قال أهل العلم أن الدعوة لها شرطان، الشرط الأول الإخلاص، ويؤخذ هذا من قول الله عز وجل أدعو إلى الله، لأن الدعاة أصناف، فهناك من يدعو إلى نفسه وإن كان في ماذا في الظاهر أنه يدعو إلى الله، ولكن يدعو إلى نفسه بأن يريد أن يبجل أو أن يعظم في المجالس وما شابه ذلك والعياذ بالله، وهذا هو الرياء الله العافية. ومن الناس من تراه يدعو إلى حزبه وإلى مثلا نعرة جاهرية قبلية عصبية وهكذا إلى مذهبية وإلى آخره. فهؤلاء هم في الحقيقة ليسوا دعاة، ليسوا بدعاة إلى الله عز وجل. قال أدعو إلى الله، فيه الإخلاص بأن يبتغي العبد بهذه الدعوة وجه الله عز وجل على بصيرة، المقصود بذلك العلم. والعلم يكون بثلاثة أشياء: العلم بالشرع، والعلم بحال المدعو، والعلم بطريقة الدعوة الموصلة إلى هذا المدعو. فيحتاج الإنسان إلى علم، ما يصرح أن الإنسان يدعو إلى الله عز وجل وهو جاهل، لا يعرف أن هذا حلال ولا يعرف أن هذا حرام، فتختلط عليه ماذا الأوراق. فكونك تدعو إلى الله عز وجل ينبغي عليك أن تعرف أن هذا الأمر الذي أنت تنكره منكرا وعندك الدليل على ذلك، وهكذا أيضا هذا الشيء الذي تأمر به ينبغي عليك أن تعرف أن هذا الأمر معروفا وعندك الدليل على ذلك حتى تأمر به وذاك تنهى عنه وقف على ذلك. ونعم بارك الله فيه. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يحتاج إلى ثلاثة أشياء: يحتاج إلى علم قبل الأمر والنهي، ويحتاج إلى رفق مع الأمر والنهي، ويحتاج إلى صبر بعد الأمر والنهي. قال أدعو إلى الله على بصيرة، البصيرة هي العلم، علم الشرع والعلم بحال المدعو. فينبغي أن تعرف الذي أمامك والذي تدعوه. لذلك جاء في حديث ابن عباس عندما بحث معاذ بن جبل في اليمن قال إنك تأتي فهم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعون إليه شهادة لا إله إلا الله برواية إلى أن يوحد الله. فأخذ أهل العلم أن الإنسان ينبغي عليه أن يعرف حال المدعو. هذا المدعو الذي أنت تدعوه هل عنده علم؟ هل هو جاهل؟ هل هو طالب علم؟ هل هو مثلا يعني ماذا في مستوى يعني له وجاهة، له كذا مثلا رئيس أو مرؤوس أو تراه مثلا قد يكون أب أو ابن ونحو ذلك، فيؤتى كل شخص بما يناسبه وبما يليق به من أمر دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا بالطريقة الموصلة للدعوة، تارة تكون بالترغيب، تارة تكون بالترهيب، تارة تكون مثلا ماذا بارك الله منكم بهدية كما جاء في الحديث هذا تحب إلى آخره. فالحاصل فالدعوة إلى الله عز وجل تدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا من جهاد النفس الصبر على الأذى، نبدا تؤذى، ما سلم من الأذى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قالوا عن نبينا عليه الصلاة والسلام كاهن، قالوا ساحر، قالوا شاعر، قالوا مجنون، قال إلى آخره. طيب، وكان عليه الصلاة والسلام يصبر حتى أن ملك الجبال جاء إليه فقال يا محمد إن شئت أن أصبر عليه من الخشبين فعل. قال لعل الله أن يخرج من أصحابي من يقول لا إله إلا الله، أن يقول من يقول لا إله إلا الله، فيحتاج الإنسان إلى أن يصبر. فكونك رصد قدمك على باب الدعوة إلى الله عز وجل فلا تظن أن عرضك سيسلم، بل ستتكلم عليه من القريب ومن البعيد، من الصديق ومن العدو من إلى آخره. فلا بد على الإنسان أن يوطن نفسه على الصبر على الآداب. إذن بهذه الأشياء يكون الإنسان استطاع أن يجاهد نفسه، أيضا أن يبتعد عن المحرمات التي حرم الله سبحانه وتعالى من الشهوات وما شابه ذلك. هكذا يكون الإنسان قد جاهد نفسه. النوع الثاني من الجهاد جهاد الشيطان، جهاد الشيطان. وجهاد الشيطان يكون بتكذيب وعده، وهكذا أيضا بمعصية أمره، وهكذا أيضا بفعل ما نهى عنه، وعدم الانجرار في أمانيه يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال أهل العلم أن الغرور هو المقصود به ماذا؟ الشيطان. نعم بارك الله فيكم، الشيطان عدو كما قال الله سبحانه وتعالى اتخذوه عدوا، اتخذوه عدوا، الشيطان عدو. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يستخدم كل الأساليب في محاربة هذا العدو الذي هو الشيطان الرجيم. نعم أيها المسلمون عباد الله، أيضا من أنواع ومراتب الجهاد جهاد ماذا؟ أصحاب المعاصي، أصحاب البدع، ضلالات وما شابه ذلك. يكون جهادهم بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك ضعف الإيمان. نعم بارك الله فيكم. هذه مراتب الماذا؟ الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إن استطعت أن تغير هذا المنكر بيدك وكانت لك سلطة أو قدرة على ذلك، فإن عجزت فينتقل إلى التغيير باللسان، فإن عجزت فينتقل إلى التغيير بالقلب. ومعنى التغيير بالقلب أن الإنسان يبغض هذا المنكر ويبغض من يفعل هذا المنكر، وأيضا يلزم على ذلك ألا يبقى في هذا المكان، كما قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. فلا يجوز للإنسان أن يبقى في مكان المنكر ويقول أنا قد غيرت بماذا؟ بقلبي. من لازم تغيير القلب، من لازم تغيير المنكر بالقلب ألا تبقى في هذا المكان الذي يشتمل على هذا المنكر. وهكذا أيضا فعليه، فإنه يجب على كل مسلم أن يأمر من كان تحت يده من أولاده، من أهل بيته وهكذا إلى آخره، يأمر بالمعروف وينهاهم عن المنكر. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما جهاد المنافقين فالذين يظهرون خلاف ما يبطنون، فالمنافق شره أخطر من العدو الظاهر، فالكافر عدو يعني ماذا؟ عداوته ظاهرة وبينة لكل شخص، لكن المنافق الذي هو يتكلم بألسنتنا ومن أبناء جلدتنا وتجده يلهج بالإسلام ولكنه يبطن الكفر والعياذ بالله، والله العافية. فالنفاق هو إظهار خلاف ما يبطن، إظهار خلاف ما يبطن، فإظهار الإسلام وإبطان الكفر. فجهادهم يكون باللسان، يكون جهاد المنافقين باللسان بالحجة والبيان، وذلك بدحض شبههم وإزالة تلكم الشبهات التي يروجونها في أوساط الناس، وبذكر صفاتهم. ولذلك أنزلت سورة كاملة وهي سورة المنافقون، عرت المنافقين وبينت صفاتهم، فأصبحوا كالشمس رائعة النهار. هكذا أيها المسلمون عباد الله. أيضا من أنواع الجهاد جهاد الكفار، يكون بالقلب واللسان ويكون بالنفس والمال، والله عز وجل قد حث على جهاد الكفار وأوجب ذلك، أن يجاهد هؤلاء الكفار بالنفس وبالمال. وماذا بارك الله فيكم؟ ومن عجز عن الجهاد بنفسه فإنه يجب عليه أن يجاهد بماله، ومن عجز عن الجهاد بماله وجب عليه الجهاد بنفسه. واعلم أيها المسلم الكريم أن الجهاد جهاد الكفار على نوعين، جهاد دفع وجهاد طلب. وجهاد الدفع هو إذا أراد العدو أن يهجم على الديار الإسلامية فإنه يجب على أهلها أن وعلى من كان مطيقا منهم أن يدفع هذا العدو الطائل على هذه الديار الإسلامية. نعم أيها المسلم الكريم، وهذا فرض ماذا؟ فرض عين على القادر أن يدفع هذا الطائل على البلاد الإسلامية. والنوع الثاني ما يسمى بجهاد الطلب، وهو أن يغزو المسلمون أعداء الإسلام في عقر دارهم لإعلاء كلمة الله وإرهاب هذا العدو، وإرهاب هذا العدو، وهذا ما يقال عنه جهاد الطلب، وهو فرض كفاية، وهو فرض كفاية. والمقصود من جهاد الكفار هو إقامة توحيد الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل وعد بالتمكين وعد بالأمن والأمان لمن أقام توحيده. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد أمنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإقامة توحيد الله عز وجل على أرضه من أعظم أسباب، هو السبب الرئيسي للتمكين في الأرض ولحلول الأمن والأمان في البلاد الإسلامية. وبغير ذلك فيحصل الخوف ويحصل زعزعة الأمن وقلقلة الأمن بسبب عدم تحقق توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم أيها المسلمون عباد الله. ومن هنا فإن الناظر في أحوال المسلمين في أنحاء أو في أرجاء المعمورة يتحسر حقيقة لما يرى وينظر من تسلط أعداء الإسلام، من تسلط أعداء الإسلام على المسلمين وإذلالهم إلا ما شاء ربك، كل ذلك بسبب الابتعاد عن شريعة رب العباد سبحانه وتعالى إلا ما شاء ربك من عباده. نعم أيها المسلمون عباد الله، وعليه فإننا نحذر ونوضح ما يتعلق بهذه الطائفة التي بغت والتي نصبت العداء للمسلمين في أرجاء المعمورة وهي مغمورة وتدعي الإسلام. هذه الطائفة وهذه الشرذمة يجب على المسلمين أن يجاهدوهم، وهم الرافضة وهم الرافضة الذين والعياذ بالله اشتملت معتقداتهم على معتقدات فاسدة تناقض كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أسلافنا الكرام رضوان الله تعالى عليهم. الرافضة سموا رافضة قال بعض أهل العلم أنهم عند أن جاءوا إلى زيد بن علي رحمه الله تعالى وسألوا عن أبي بكر وعمر فقال هم وزيرا جدي أثنى عليهما خيرا فما ذكرته وذهبوا فقال اذهبوا فأنتم الرافضة. فالحاصل أن هؤلاء الرافضة ينبغي أن يفرق بينهم وبين الزيدية، فالزيدية هم أقرب طوائف الشيعة إلى أهل السنة وإن كانوا ليسوا يعني على السنة المحضة وإنهم أقرب طوائف الشيعة إلى ماذا؟ إلى السنة. ونعم بارك الله فيك. أما الرافضة الاثني عشرية فهم بمنأى عن السنة وبمنأى عن التوحيد، وذلك لأن عقائدهم عقائد منحرفة للغاية، فهم يعتقدون النقص في كتاب الله وأن القرآن ناقص، بل ألف أحد كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. يثبتون من هذا الكتاب بنصوص من عندياتهم أن هذا القرآن الذي بين أيدينا أنه قرآن ناقص، وأن عندهم قرآن يسمى قرآن فاطمة وهو ثلاثة أضعاف هذا القرآن الذي بين أيدينا، من معتقداتهم والعياذ بالله ادعاء العصمة أو ماذا لأئمتهم. ولذلك الخميني عامل الله بما يستحق ذكر في كتاب الحكومة الإسلامية قال ما نصه إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وقال إن نصوص أئمتنا كنصوص القرآن. وهكذا أيضا معتقدات، بل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أنغلوا فيه في عصره وحتى أنهم ألهوه أمر قنبرا وهو مولاه بماذا؟ بتحريقهم. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فماذا بارك الله فيكم؟ عقائد والعياذ بالله منحرفة، وهم يعتمدون على كتاب يسمى الكافي للكليني، وهم يعدون هذا الكتاب كصحيح البخاري عند المسلمين، وكله نصوص مكذوبة عن ماذا؟ عن جعفر الصادق وعن علي بن أبي طالب وعن أئمة آل البيت وللأسف الشديد أصبح هؤلاء الرافضة يبثون معتقداتهم ويبثون أفكارهم في أوساط المسلمين، ويشترون بعض الناس بالمال، للأسف الشديد بالمال، فتراه ممكن أن يشتري أو أن يشترى بعض المشايخ مشايخ القبائل بالمال، فيسمح لمثل هؤلاء أن يبثوا تلكم السموم الخبيثة. وما هذه الشرذمة التي وجدت في هذه الآونة وهم من يطلق عليهم بالحوثة؟ نعم، إلا من هذا الباب، كيف ربوا شبابا منذ نعومة أطفالهم على تلكم المعتقدات الفاسدة وهكذا إلى آخره، حتى شب ذاك الطفل على مثل هذه المعتقدات واعتقد أن الذي أمامه كفره والعياذ بالله. ولا يخفاكم كانوا يعني من ضمن عندما كانوا يحصل من القتال للدولة الحروب السابقة أنهم يعتقدون أن من قتل عسكريا فله الجنة ومن قتل ضابطا فله الفردوس الأعلى من الجنة، وهم ماذا يعني أفراد ملئت أفكارهم وشبعوا بأفكار والعياذ بالله منحرفة ناهيك عن بعض الطلاسم التي يستخدمونها ونحو ذلك والعياذ بالله. فالشاهد بارك الله فيه أن عداء الرافضة لأهل الحق وللمسلمين قاطبة الذين ليسوا على عقيدتهم وليسوا على منهجهم معروف ومدون مسطور في كتب التاريخ، في كتب التاريخ. ولا يخفاكم كم بقي الحجر الأسود في حوزة الباطنية، نعم الشيعة الباطنية قرابة 21 سنة وهم في حوزة كيف قتلوا حجيج بيت الله الحرام، فهو كيف فعل ابن العلقمي في المكر، المكر ابن العلقمي الوزير الذي كان وزير للدولة في عصره، نعم للمستنصر بالله، وكيف مكن لهلاكو من للتتار وملكهم هلاكو من الانقضاض على المسلمين، حتى أدى أو أدت تلكم الفتنة وذلكم المكر وذلكم التمكين من ابن العلقمي إلى أن يفتك بقرابة 1800 مسلم، أي 1,800,000 مسلم قتل بسبب هذا خيانة ابن العلقمي الوزير الرافضي الشيعي. نعم أيها المسلمون عباد الله، فلذلك ينبغي على المسلم أن يحذر من هذه الأفكار المنحرفة التي كما ذكرت لكم بدأوا يروجون لها في الساحة وينشرون بعض الملازم لبدر الدين أو ما شابه ذلك، ويأخذها المسكين ويقرأ ويظن أنه على حق وعلى كذا ثواب، وهو مخالف لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما عقيدتهم عقيدة يعني والعياذ بالله منحرفة، وعندهم عقيدة تسمى عقيدة التقية وليس التقية، التقية وهو النفاق المحض، وهو النفاق المحض، فيظهرون خلاف ما يبطنون، يظهرون خلاف ماذا؟ ما يبطنون. فلو تمكنوا لفعلوا الأعاجيب بالمسلمين. وماذا؟ لا تذهبوا بعيدا، فانظروا إلى العراق عند أن سقط نظام صدام، وتمكن ماذا؟ ومكنت أمريكا، مكنت الرافضة من العراق، كيف أذاقوا المسلمين الأمرين، وكيف هتكوا الأعراض وسفكوا الدماء وقتلوا الصغار وقتلوا الكبار، وماذا؟ ولا يخافون يعني ماذا؟ لا يألون في مؤمن إلا ولا ذمة، والله المستعان. وهكذا أيضا الحال والشان في الديار اليمنية، ينبغي على المسلم أن يتنبه لهذا الأمر، وينبغي على المسلم أن يتصدى لمثل هذا العدوان بقلمه وبلسانه وأيضا بنفسه، نعم إن استطاع، وإن حصر هناك يعني مكان يجاهد هؤلاء يجاهدون، ينبغي أيضا أن لا يدخل على نفسه في هذا الخير، فجهادهم والله جهاد مشروع، وقد أفتى بذلك العلامة الشيخ ربيع والشيخ يحيى حفظه الله. فماذا بارك الله فيكم؟ فقتال هؤلاء أو جهاد هؤلاء أمر ماذا؟ أمر مشروع، فينبغي على المسلم أن يحذر من مثل هؤلاء، وماذا؟ أن يعني يحذر المسلمين من مكرهم ومن كيدهم. وما يفعلونه في هذه الآونة الأخيرة مما لا يخفاكم من ضربهم ذلك الحصار الغاشم على طلبة علم ومشايخ أجلة في دار الحديث بدماج، لا يخفاكم هذا الحصار الغاشم الذي ضرب من قبل هؤلاء الروافض الحوث عليهم من الله ما يستحقون، وإنما هو مثال من هذه الأمثلة التي ذكرت عداءهم للمسلمين، أطفال، أطفال يموتون، وهكذا نساء ممكن يحصل لهم يعني تعثر في الولادة، ممكن يعني يحصل ممكن تموت أو يموت جنينها، وهكذا أيضا ماذا يعني يمنعون القوت الضروري من الطعام والشراب والدواء وما شابه ذلك، كل ذلك حقدا على أهل السنة، والمقصود عندهم في نظرهم أن كل من لم يكن رافضيا فهو من أهل السنة، فيذوقونه الأمرين، يذوقونه الأمرين. وعداؤهم لطلبة العلم ورجال السنة يعني ماذا بارك الله فيك؟ عداء واضح لا يختلف فيه اثنان ولا ينطبق فيه عنزان، فقد حصلت مصابات ونزلات وطلعات ونزلات، ومع ذلك والعياذ بالله ما يريدون إلا سفك الدماء، لأنهم يرون ومن معتقداتهم أنه إذا كثر سفك الدماء وحصل الفساد إلى آخره أن هذا تعجيل لخروج المهدي الذي ينتظرون مهديهم الذي في السرداب، الذي في السرداب مختبئ. فماذا فإذا حصل الجور والفساد والقدر القدال؟ فهذا إذن بخروج مهديهم المزعوم مهدي الخرافة، نعم بارك الله فيك، من السرداب، ويخرج وينشر العدل في زعمهم، وينبش أول ما يفعل ينبش خبري أبي بكر وعمر، ويخرجهما من ماذا؟ من جوار قبر النبي عليه الصلاة وأتم التسليم، وهكذا من سنكم والخزعبلات. وأنما المهدي مهدي أهل السنة هو حقيقة بلا شك وبلا ريب، يظهر في آخر الزمان اسمه كاسم النبي عليه الصلاة والسلام، يملأ الأرض عدلا بعد أن مليت جورا، هذا وارد، وهذا من اسم علامة الساعة، يجب أن نؤمن بذلك. أما مهدي الرافضة فهو خرافة، فهو ماذا؟ خرافة، والله المستعان. فالمقصود أيها الإخوة الكرام، ينبغي علينا الحذر. هذه ورقة لا أدري قد يعني قد هل قد اطلعتم عليها أم لا، هذه مناشدة من الشيخ يحيى حفظه الله تعالى لقبائل اليمن، وقد نشرت في شبكة العلوم السلفية، ولا بأس من قراءتها. قال الشيخ حفظه الله تعالى: اعلموا أننا واثقون بالله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يمكن لمن أراد البغي، وأن الله سبحانه وتعالى ينتقم منه. قال الله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. واعلموا أنكم إذا اعتديتم، وهو يخاطب الرافضة، واعلموا أنكم إذا اعتديتم علينا وظلمتمونا وبغيتم علينا أن الله ناصرنا. قال الله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره. وقال الله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا ينصرنه الله. وهذا وعد من الله لا يخلف. واعلموا أننا قد وهبنا أنفسنا لله سبحانه وتعالى بدون اعتداء وبدون آذى وبدون فتنة وبدون شر وبدون سوء، لكن يا أخي الذي يبغي عليك تدفع عن نفسك. قال الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. وقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. فهذا وعد الله الذي لا يخلف، فلا تركنوا إلى كثرتكم ولا إلى مددكم ممن يمدكم ولا إلى تمال من يتمال معكم ولا إلى غير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، وإن الله عز وجل لن يضيعنا. ونحن من هذا المنطلق من هذا المقام نناشد الله عز وجل عدله فيكم، ونناشد قبائل اليمن وسائر من له غيرة على دين الله وعلى إخوانه بالله، نناشد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالرحمة وبالإنسانية وبالقوة أن يسعى في فك هذا العدوان، وأن يكف هذا العدوان عنا ودفع هذا الخسر عنا، وأننا نتعايش مع المجتمع اليمني تعايشا سلميا على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن له حق يبذله ويضع ما له من الحق ويطلب الحق الذي له، وإن كان للناس حق فلا يجوز غمط الناس، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر غمط الناس وبطر الحق. هذه مناشدتنا وهذه دعوتنا لقبائل اليمن عزهم الله، وشرف الله قدرهم ووفقهم لكل خير، ودفع عنا وعنهم كل سوء. ولمن يسمع لسائر الغيورين على دين الله وعلى رجال العلم وعلى رجال السنة وعلى دعوة السنة وعلى خير السنة وعلى نفع الفرد والمجتمع، يناشدهم الله عز وجل أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من صد هذا العدوان وصد هذا البغي وصد هذه التجبر بما يدفع الله به الشر ويحسن به الدماء ويجنب به الفتن. نحن لا نعتدي على أحد، هذه هي مناشدتنا. نسأل الله عز وجل أن يدفع عنا الفتن ما ظهر منه وما بطن. وأنا أخبركم من هذا المقام أننا باقون ندعو إلى الله عز وجل ونعلم كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واثقين بالله عز وجل معتمدين عليه مستعينين به ندفع عن أنفسنا، ولا يحصل منا سوء ولا اعتداء. فإن كان البغي منا عليهم فواجب عليكم صدنا ودفعنا، وإن كان البغي من هؤلاء علينا وصب الرصاص علينا وحصارنا، فالواجب دفع هذا البغي عملا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وقياما بما أوجب الله عز وجل، ودفع الفتنة وتثبيتا للرحمة وعملا للرحمة. أطفال يموتون ونساء ربما تموت في حال نفاسها أو يموت ولدها وشيبات عنده أمراض وطلاب علم لا يحق لهم هذا البغي ولا يحق لهم هذا العدوان ولا يحق لهم هذا الظلم والسكوت عن هذا الظلم يضر المجتمعات على الفرد والمجتمع وليس هي من أسباب التمكين ولا من أسباب سلامة البلد ولا من أسباب العز ولا من أسباب رحمة الله ولا من أسباب رضا الله عن العباد. نكرر أيضا مناشدتنا لقبائل اليمن ولغيرها من البلدان الإسلامية إيمانا ودعوة وقوة ورحمة وإنسانية أن يدفعوا هذا الطاغوت وهذا الشر عنا وهذه الفتن عنا وأننا من سائر المسلمين نعيش. أهل السنة يعيشون في أوساط أمريكا ويعيشون في دول الكفار لا يحصل لهم أذى ولا اعتداء ولا بغي ولا ظلم ولا عدوان عليهم ولا يصب عليهم الرصاص ونحن يصب علينا الرصاص من شتى الأنواع علينا ويعتدى علينا ونمنع القوت الضروري ونمنع العلاج اللازم وغير ذلك. أيقر هذا عقل؟ أيقره دين؟ أيقره عرف؟ أيقره مروءة؟ أتقره قدرية؟ هذا الذي نذكره وندعو إليه ونسأل الله عز وجل أن يدفع عنا فتن ما ظهر منها وما ما ظهر منها وما بطن. أبي انتهى كلامه حفظه الله تعالى. وماذا بارك الله فيه؟ ودفع هؤلاء وجهاد هؤلاء يسمى جهاد دفع. جهاد دفع هم المعتدون وهم الذين اعتدوا على المسلمين في أماكنهم ويريدون الهيمنة، لكن نسأل الله عز وجل ألا يمكن لهم في هذه البلاد ولا في غيرها من البلدان، وأن يجعلهم لمن خلفهم عبرة، وأن يدفع عنا وعن بلادنا فتنهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يفك الحصار الذي ضرب من قدر هؤلاء الحوثة، يفك الحصار عن إخواننا أهل السنة في أرض دماج. نسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يفك عنهم الحصار عاجلا غير آجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.